نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فهذا الدرس السابع من دروس الباعث الحثيث. قدمنا في الدرس الماضي تعريف الحديث الحسن، وذكرنا أن الحسن قسمان: الحسن لذاته والحسن لغيره. وذكرنا أن الحسن لذاته هو ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط، أي العدل الذي خف ضبطه عن المقبول ولا يكون شاذا ولا معللا. والحسن لغيره هو الحديث الضعيف الذي فيه ضعف خفيف وجاء ما يشهد له ويتابعه فيتقوى به إلى درجة الحديث الحسن لغيره. وذكرنا أن جمهور أهل العلم على الاحتجاج بالحديث الحسن لغيره، ونقل الحافظ وغيره الاتفاق على الاحتجاج بالحديث الحسن لذاته. هذا ما ذكرنا في الدرس الماضي بخصوص الحديث الحسن. قال المؤلف رحمه الله: قال الشيخ أبو عمرو أي ابن الصلاح: ولا يلزم من ورود الحديث من طرق متعددة كحديث الأذنان من الرأس أن يكون حسنا، لأن الضعف يتفاوت، فمنه ما لا يزول بالمتابعات، لا يعني لا يؤثر كونه تابعا ولا متبوعا، كرواية الكذابين أو المتروكين ونحوهم، ومنه ضعف يزول بالمتابعة كما إذا كان رويه سيء الحفظ أو روي الحديث مرسلا، فإن المتابعة تنفع حينئذ وترفع الحديث من حضيض الضعف إلى أوج الحسن أو الصحة، والله أعلم. ابن الصلاح رحمه الله يريد أن ينبه في هذه الفقرة على أن الحديث الضعيف ليس كله يرتقي إلى درجة الحسن، بل من الحديث الضعيف ما ينجبر بالمتابعات والشواهد ويرتقي إلى الحسن ويصبح حسنا لغيره، ومن الضعيف ما لا يرتقي إلى درجة الحسن ويبقى ضعيفا مهما وجد له من شواهد ومتابعات. فالضعيف ضعفا خفيفا ينجبر، والضعف الخفيف هذا يعرف بكلام علماء الجرح والتعديل في الراوي. فإذا قالوا في الراوي مثلا سيء الحفظ، أو جاء الحديث مرسلا، أو قالوا في الراوي بأنه مدلس، أو كان الراوي مجهول الحال، فإن هذا النوع من أنواع الضعف يعتبر ضعفا خفيفا يتقوى إن وجدنا ما يشهد له أو يتابعه. وألفاظ الجرح والتعديل موجودة في كتب الرجال وتعرف بالممارسة، وذكر علماء المصطلح بعضها في كتب المصطلح، وبممارستها، ممارسة كلام علماء الجرح والتعديل، تعرف ما يعنونه بها، وهل يريدون بضعف الراوي الضعف الخفيف أم الضعف الشديد. فقولهم في الراوي مثلا سيء الحفظ أو مجهول الحال أو ضعيف، فهذه ألفاظ كلها تدل على الضعف الخفيف، أو يعتبر به أو ليس بالقوي كل هذه الألفاظ تدل على أن الراوي ضعيف ولكن ضعفه ليس شديدا. فإن جاء ما يشهد له أو ما يتابعه، ما يشهد لروايته أو ما يتابعه، تقوى به وارتفع إلى درجة الحديث الحسن، وأصبح الحديث بعد أن كان ضعيفا أصبح حسنا لغيره، أي أن إسناده بالنظر إلى ذاته إسناده ضعيف، لكن لما وجدنا ما يقويه ارتفع إلى درجة الحسن لغيره لا بذاته. فالذي أراده ابن الصلاح في هذه الفقرة أن يبين لنا أن الحديث الضعيف منه ما ينجبر ومنه ما لا ينجبر، ومثل لما لا ينجبر مع كثرة طرقه بحديث الأذنين من الرأس. الأذنان من الرأس حديث اختلف أهل العلم فيه، فبعضهم ذهب إلى ما ذهب إليه ابن الصلاح، وهو أن طرقه كلها واهية ضعيفة جدا لا يجبر بعضها بعضا، والبعض ذهب إلى أن بعض طرقه ضعفه يسير ويتقوى بالبعض الآخر، فقووا الحديث من هذا الباب، بل ذهب البعض إلى تحسين بعض طرقه أصلا. فالخلاف فيه شديد، وشيخنا الوادعي رحمه الله كان يقول في الحديث إنه يحسن أو يصحح، وقال الحافظ ابن حجر ينبغي أن يمثل في هذا المقام بحديث من حفظ على أمتي 40 حديثا كتب فقيها، من حفظ على أمتي 40 حديثا كتب فقيها. فقد نقل النووي اتفاق الحفاظ على ضعفه مع كثرة طرقه، له طرق كثيرة، لكن لا يعني ذلك أن إذا كان له أكثر من طريق أنه يحسن ويصبح حسنا لغيره، لا، لأن طرقه واهية، لأن طرقه واهية، لذلك لا يتقوى بعضها ببعض. فإذا ليس كل حديث نجد له أكثر من طريق يصبح حسنا، لا، هناك أحاديث ضعيفة ضعفها يسير، فهذه تتقوى إن وجدنا لها أسانيد أخرى ضعفها يسير، وهناك أحاديث ضعفها شديد ولا يوجد منها أسانيد ضعفها خفيف يتقوى بعضها ببعض، فهذه ولو كثرت طرقها لا ترتقي إلى درجة الحسن لغيره. يعني الخلاصة ينبغي أن تفرق بين الضعيف الذي ينجبر والضعيف الذي لا ينجبر. ثم قال المؤلف رحمه الله، قال: وكتاب الترمذي أصل في معرفة الحديث الحسن، أي أن كتاب الترمذي فيه من الحديث الحسان كثير، وهو الذي نوه بذكره، أي رفع ذكره وشهره، رفع ذكر الحديث الحسن وشهره، ويوجد في كلام غيره من مشايخه كأحمد والبخاري وكذا من بعده كالدارقطني، أي ويوجد إطلاق لفظ الحسن على الحديث في كلام غير الترمذي، أي الترمذي لم يتفرد بإطلاق كلمة الحسن على الأحاديث، بل سبق إلى ذلك، ووجد في كلام غيره من أهل العلم من مشايخه ومشايخ مشايخه. فأحمد رحمه الله لم يكن من مشايخ الترمذي، بل هو شيوخ الترمذي، أما البخاري فهو شيخه، وكذا من بعد الترمذي كالدارقطني، وجد في كلامهم استعمال الحسن. لكن هل أرادوا من هم قبل الترمذي، هل أرادوا بالحسن الحسن الاصطلاحي أم أرادوا معنى آخر؟ اختلف أهل العلم في ذلك، فبعضهم قال أرادوا المعنى الاصطلاحي في بعض الأحيان، والبعض الآخر قال لم يرد من قبل الترمذي بالحسن المعنى الاصطلاحي، وأول من استعمل الحسن للمعنى الاصطلاحي هو الترمذي. ومن تمعن ونظر في كلام السلف لم يجد كلاما واضحا لهم في إرادة المعنى الاصطلاحي بإطلاقهم لفظ الحسن، لكن كلمات محتملة تحتمل المعنى الاصطلاحي وتحتمل المعنى الآخر، لذلك حصل الخلاف بين أهل العلم في هذا الأمر. وعلى كل حال الأمر في هذا سهل كما ذكرنا، فالسلف الذين لم يطلقوا كلمة الحسن على المعنى الاصطلاحي كانوا يدخلون الحسن لذاته في الصحيح، والحسن لغيره كانوا يدخلونه في الضعيف المعمول به. قال رحمه الله: ومن مظانه، هذه الكلمة يستعملها العلماء بمعنى المواضع التي يظن وجود الشيء فيها، أي كأنه هنا يقول من المواضع التي يظن أن يوجد الحديث الحسن فيها سنن أبي داود. من مظانه، أي المكان التي نظن أن نجد فيها هذا النوع من الحديث سنن أبي داود. قال: ومن مظانه سنن أبي داود، روينا عنه أنه قال، أي أبو داود رحمه الله: ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه. أما الصحيح فمعروف، وما يشبهه ويقاربه أي الحسن. وما كان فيه وهن شديد بينته، الوهن الضعف. قال أبو داود رحمه الله: ما كان فيه وهن شديد بينته. ها هنا يبين لنا أبو داود السجستاني رحمه الله صاحب السنن، سنن أبي داود، أن الحديث الذي فيه ضعف شديد يبينه، لا يسكت عنه. إذن ما سكت عنه أبو داود فليس بشديد الضعف، هذا ما يفهم، ما يؤخذ من كلام أبي داود. ما سكت عنه أبو داود فليس بشديد الضعف، أي من الممكن أن يكون ضعيفا، ومن الممكن أن يكون حسنا، ومن الممكن أن يكون ضعيف صحيحا. وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح. قال شيخنا مقبل الوادع رحمه الله وبارك في عمله: الذي لم يذكر فيه شيئا، أي أبا داود، منه ما هو في صحيح البخاري ومنه ما هو صالح للحجية، ليس في صحيح البخاري ولكنه صحيح أو حسن، ومنه ما هو صالح للشواهد والمتابعات. قال الشيخ رحمه الله: كلامه هذا يطبق في كتابه، فإذا لم يقل في الحديث شيئا نعرف أنه صالح أو صحيح، أي صالح في الشواهد والمتابعات أو صحيح. قال شيخنا رحمه الله: طالب العلم لابد أن يبحث ويحكم على الحديث الذي يستحق الصحة بالصحة، والذي يستحق الحسن بالحسن، والذي يستحق أن يكون صالحا في الشواهد والمتابعات كذلك الذي هو ضعيف. إذن فقول أبي داود رحمه الله: وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، أي منه ما هو صالح للحجية ومنه ما هو صالح للشواهد والمتابعات. قال: وبعضها أصح من بعض، أي أنها تتفاوت، الأحاديث الذي في كتابه السنن تتفاوت، فبعضها أقوى من بعض. قال: وروي عنه أنه يذكر في كل باب أصح ما عرفه فيه. قال وروي عنه أي عن أبي داود أنه يذكر في كل باب أصح ما عرفه فيه، ولا يعني ذلك أنه صحيح. عندما يذكر في كل باب أصح ما وجد من أحاديث لا يعني ذلك أنه صحيح، بل من الممكن أن يكون صحيحا أو حسنا أو ضعيفا، لكنه أجود من غيره. هذا الذي يريده بكلمة أصح ما عرف فيه، أي أنه أجود من غيره في هذا الباب. هذا معنى كلام أبي داود رحمه الله. قلت ابن كثير ويروى عنه أنه قال وما سكت عنه فهو حسن، لكن هذه اللفظة كلمة فهو حسن بدل قوله فهو صالح لا تصح، لأن المحفوظ عنه أنه قال فهو صالح، وابن كثير رواها بصيغة التمريض التي تشعر بضعفها، وقد أشار الحافظ في النكت إلى عدم ثبوتها، أشار إشارة إلى هذا. فالصحيح المحفوظ عنه أنه قال وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، فيدخل في ذلك ما كان صالحا للاحتجاج أو صالحا للاستشهاد والمتابعة. قال ابن الصلاح فما وجدناه في كتابه مذكورا مطلقا، أي لم يذكر فيه شيء، إنما ذكر الحديث وسكت، وليس في واحد من الصحيحين، أي ليس في البخاري ولا في مسلم، ولا نص على صحته أحد من العلماء والأئمة في الحديث، فهو حسن عند أبي داود. قال الذهبي رحمه الله في تعليقه على كلام أبي داود قد وفى، فإنه قد بين الضعيف الظاهر وسكت عن المحتمل، فما سكت عنه لا يكون حسنا عنده ولا بد كما زعمه ابن الصلاح وغيره، بل قد يكون مما فيه ضعف، فالذهبي رحمه الله هنا قد رد كلام ابن الصلاح الذي فيه حمل الأحاديث التي في سنن أبي داود والتي سكت عنها على الحسن، والتي ليست في الصحيحين ولا نص أحد من الأئمة على صحته، قال هي تحمل على أنها حسنة، فالذهبي رحمه الله رد كلام ابن الصلاح وذكر أن من هذه الأحاديث التي سكت عنها أبو داود منها ما هو في درجة الحسن ومنها ما هو في درجة الضعيف. ذكره عنه السبكي في طبقات الشافعية. والصحيح كما قال شيخنا الوادعي رحمه الله أن طالب العلم يأخذ الحديث ويبحث عنه ويبحث عن حاله، يجمع طرقه وينظر فيه ويحكم عليه بما يستحق من صحة أو حسن أو ضعف، هذا هو الراجح في جميع الأحاديث الموجودة في كتب السنن والمسانيد ما عدا الصحيحين. الصحيحان اشترطا الصحة ووفيا بشرطهما، فما لم ينتقده العلماء من أحاديثهما فلا ينبغي لأحد أن يتجرأ على ذلك ولا أن ينتقد أو يضعف شيئا من أحاديث الصحيحين ما لم يسبق إلى ذلك. أما بقية السنن والمسانيد والصحاح فكل هذه ينظر طالب العلم في أحاديثها ويحكم عليها بما تستحق، هذا أرجح الأقوال في هذه المسألة. قلت الكلام لابن كثير الروايات عن أبي داود بكتابه السنن كثيرة جدا، ويوجد في بعضها من الكلام أي من كلام أبي داود على الأحاديث روايات تلاميذه عنه لكتابه السنن كثيرة، ويوجد في روايات بعض تلاميذه عنه من نقل كلام أبي داود ما لا يوجد في الروايات الأخرى. قال ويوجد في بعضها من الكلام بل والأحاديث ما ليس في الأخرى، مثلا تجد في رواية اللؤلؤي من كلام منقول عن أبي داود في نقد بعض الأحاديث ما لا تجده في رواية ابن داسة مثلا، أو في رواية الرملي مثلا. ورواية اللؤلؤي أكمل الروايات بالنسبة لسنن أبي داود. قال الحافظ ابن حجر في رواية أبي الحسن بن العبد عن أبي داود من الكلام على جماعة من الرواة والأسانيد ما ليس في رواية اللؤلؤي. أبو الحسن بن العبد أحد تلاميذ أبي داود، واللؤلؤي أيضا أحد تلاميذ أبي داود الذين نقلوا عنه سنن أبي داود. فيقول الحافظ بن حجر في رواية أبي الحسن بن العبد عن أبي داود من الكلام على جماعة من الرواة والأسانيد ما ليس في رواية اللؤلؤي، وإن كانت روايته أشهر أي رواية اللؤلؤي. ثم ذكر حديثا وذكر أنه في بعض الروايات تكلم على الحديث بكلام ذكر بعضها في رواية ثانية، وذكر أن أبا داود ضعف حديثا خارج السنن وسكت عنه فيها. فثبت إذن عن أبي داود أنه ضعف بعض الأحاديث التي سكت عنها في سنن أبي داود. إذن فلا يصح أن نحمل كل الأحاديث التي سكت عنها أبو داود في سننه على أنها حسنة. قال ولأبي عبيد الآجري عنه أسئلة في الجرح والتعديل والتصحيح والتعليل، كتاب مفيد وهو مطبوع، ومن ذلك أحاديث ورجال قد ذكرها في سننه. فقوله وما سكت عنه فهو حسن ما سكت عليه في سننه فقط أو مطلقا، هذا مما ينبغي التنبيه عليه والتيقظ له. الكلام في هذا يريد أن يذكر ابن كثير هنا أن لأبي داود كلام كثير في الأحاديث وسكت عن الكثير من الأحاديث سواء في السنن أو في غيرها من المواضع. فهل كلام ابن الصلاح الذي ذكر فيه بأنه الحديث الذي سكت عنه أبو داود يعتبر حسنا، هل يريد بذلك أنه يعتبر حسنا فقط أحاديث السنن أم أحاديث السنن وبقية الأخبار؟ هذا ما يريد أن يذكره ابن كثير رحمه الله، وقد اعترض أهل العلم على هذا الاعتراض. قالوا كلام ابن الصلاح واضح في أنه يتكلم عن السنن لا يتكلم عن غيرها، والله أعلم. وعلى كل حال خلاصة هذا الموضوع هو ما ذكرناه، أن كل حديث ينظر فيه طالب العلم ويحكم عليه بما يستحق. ثم قال رحمه الله قال وما يذكره البغوي في كتابه المصابيح من أن الصحيح ما أخرجاه أو أحدهما، وأن الحسن ما رواه أبو داود والترمذي وأشباههما، فهو اصطلاح خاص لا يعرف إلا له. وقد أنكر عليه النووي ذلك لما في بعضها من الأحاديث المنكرة. البغوي صاحب كتاب مصابيح السنة وكتاب شرح السنة، في كتابه المصابيح اتبع اصطلاحا خاصا له، فقال بدل أن يخرج الحديث ماذا يفعل؟ يذكر الحديث ثم يقول صحيح، ويذكر الحديث ثم يقول حسن. فالذي لا يعرف اصطلاح البغوي ماذا يظن؟ يظن أن الصحيح هو بمعنى الصحيح عند أهل الاصطلاح عند أهل الحديث، والحسن هو الحسن عند أهل الحديث المعروف. قالوا لكن هنا البغوي اصطلح اصطلاحا خاصا فيطلق الصحيح على ما أخرجه البخاري أو مسلم أو ما أخرجه البخاري ومسلم معا فيسميه صحيحا، ويطلق الحسن على ما رواه أبو داود والترمذي وأشباههما فيقول فيه حديث حسن، أي أن كلمة الصحيح والحسن عند البغوي كلمة تخريج وليست كلمة حكم على الحديث. الكلمة عند أهل الحديث هي حكم على الحديث، عندما تقول صحيح أي معمول به، حسن أي معمول به، ضعيف أي غير معمول به غير مقبول. أما عندما تقول صحيح عند البغوي فمعناها أخرجه البخاري أو أخرجه البخاري ومسلم أو أخرجه مسلم، وعندما تقول حسن أي أخرجه أبو داود أو أخرجه أبو داود والترمذي وهكذا. إذن فهي كلمة تخريج وليست كلمة حكم على الحديث عند البغوي في المصابيح، وهذا اصطلاح خاص، وهذا اصطلاح خاص بالبغوي. طيب تفضل يا أبا زيد. فهذا الاصطلاح خاص بمن؟ خاص بالبغوي، ولذلك انتقده بعض أهل العلم عليه فقالوا بعض الأحاديث التي يذكر فيها هذا، بعض الأحاديث التي يذكر فيها هذا هي منكرة، فكيف يقول فيها حسن؟ قالوا لهم هذا اصطلاح له، وأراد به التخريج، ما أراد به الحكم على الحديث وهل هو مقبول أو غير مقبول، ولا مشاحة في الاصطلاح إذا بين الشخص اصطلاحه في المسألة وبين مراده في أول كتابه فلا ينتقد ولا يعترض عليه، اصطلاح له، أراد أن يسمي ما يسمي، ما في إشكال إذا ما بنى على اصطلاحه أحكاما شرعية وخالف فيها الصواب لا مشاحة في الاصطلاح. يقال لا مشاحة في الاصطلاح بشرط ألا تبني على اصطلاحك أحكاما شرعية مخالفة للصواب، بما أنك بينت اصطلاحك فالأمر في هذا سهل، والله أعلم. ونكتفي بهذا القدر، وبارك الله فيكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وإلى هنا نتوقف عن دروس الباعث الحثيث إلى بعد العيد بإذن الله تبارك وتعالى. نعم. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فهذا الدرس السابع من دروس الباعث الحثيث. قدمنا في الدرس الماضي تعريف الحديث الحسن، وذكرنا أن الحسن قسمان، الحسن لذاته والحسن لغيره، وذكرنا أن الحسن لذاته هو ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط، يعني العدل الذي خف ضبطه عن المقبول ولا يكون شاذا ولا معللا، والحسن لغيره هو الحديث الضعيف الذي فيه ضعف خفيف وجاء ما يشهد له ويتابعه فيتقوى به إلى درجة الحديث الحسن لغيره. وذكرنا أن جمهور أهل العلم على الاحتجاج بالحديث الحسن لغيره، ونقل الحافظ وغيره الاتفاق على الاحتجاج بالحديث الحسن لذاته. هذا ما ذكرنا في الدرس الماضي بخصوص الحديث الحسن. قال المؤلف رحمه الله، قال الشيخ أبو عمرو أي ابن الصلاح: ولا يلزم من ورود الحديث من طرق متعددة كحديث الأذنان من الرأس أن يكون حسنا، لأن الضعف يتفاوت، فمنه ما لا يزول بالمتابعات لا يعني لا يؤثر كونه تابعا ولا متبوعا كرواية الكذابين أو المتروكين ونحوهم. ومنه ضعف يزول بالمتابعة كما إذا كان رويه سيء الحفظ أو روي الحديث مرسلا فإن المتابعة تنفع حينئذ وترفع الحديث من حضيض الضعف إلى أوج الحسن أو الصحة والله أعلم. ابن الصلاح رحمه الله يريد أن ينبه في هذه الفقرة على أن الحديث الضعيف ليس كله يرتقي إلى درجة الحسن، بل من الحديث الضعيف ما ينجبر بالمتابعات والشواهد ويرتقي إلى الحسن ويصبح حسنا لغيره، ومن الضعيف ما لا يرتقي إلى درجة الحسن ويبقى ضعيفا مهما وجد له من شواهد ومتابعات. فالضعيف ضعفا خفيفا ينجبر، والضعف الخفيف هذا يعرف بكلام علماء الجرح والتعديل في الراوي. فإذا قالوا في الراوي مثلا سيء الحفظ أو جاء الحديث مرسلا أو قالوا في الراوي بأنه مدلس أو كان الراوي مجهول الحال، فإن هذا النوع من أنواع الضعف يعتبر ضعفا خفيفا يتقوى إن وجدنا ما يشهد له أو يتابعه. وألفاظ الجرح والتعديل موجودة في كتب الرجال وتعرف بالممارسة، وذكر علماء المصطلح بعضها في كتب المصطلح، وبممارستها ممارسة كلام علماء الجرح والتعديل تعرف ما يعنونه بها وهل يريدون بضعف الراوي الضعف الخفيف أم الضعف الشديد. فقولهم في الراوي مثلا سيء الحفظ أو مجهول الحال أو ضعيف، فهذه ألفاظ كلها تدل على الضعف الخفيف أو يعتبر به أو ليس بالقوي، كل هذه الألفاظ تدل على أن الراوي ضعيف ولكن ضعفه ليس شديدا. فإن جاء ما يشهد له أو ما يتابعه، ما يشهد لروايته أو ما يتابعه، تقوى به وارتفع إلى درجة الحديث الحسن، وأصبح الحديث بعد أن كان ضعيفا أصبح حسنا لغيره، أي أن إسناده بالنظر إلى ذاته إسناده ضعيف، لكن لما وجدنا ما يقويه ارتفع إلى درجة الحسن لغيره لا بذاته. فالذي أراده ابن الصلاح في هذه الفقرة أن يبين لنا أن الحديث الضعيف منه ما ينجبر ومنه ما لا ينجبر، ومثل لما لا ينجبر مع كثرة طرقه بحديث الأذنين من الرأس. الأذنان من الرأس حديث اختلف أهل العلم فيه، فبعضهم ذهب إلى ما ذهب إليه ابن الصلاح وهو أن طرقه كلها واهية ضعيفة جدا لا يجبر بعضها بعضا، والبعض ذهب إلى أن بعض طرقه ضعفه يسير ويتقوى بالبعض الآخر فقووا الحديث من هذا الباب، بل ذهب البعض إلى تحسين بعض طرقه أصلا. فالخلاف فيه شديد، وشيخنا الوادعي رحمه الله كان يقول في الحديث إنه يحسن أو يصحح. وقال الحافظ ابن حجر ينبغي أن يمثل في هذا المقام بحديث من حفظ على أمتي 40 حديثا كتب فقيها. من حفظ على أمتي 40 حديثا كتب فقيها. فقد نقل النووي اتفاق الحفاظ على ضعفه مع كثرة طرقه، له طرق كثيرة، لكن لا يعني ذلك أن إذا كان له أكثر من طريق أنه يحسن ويصبح حسنا لغيره، لا، لأن طرقه واهية، لأن طرقه واهية، لذلك لا تتقوى، لا يتقوى بعضها ببعض. فإذا ليس كل حديث نجد له أكثر من طريق يصبح حسنا، لا، هناك أحاديث ضعيفة ضعفها يسير، فهذه تتقوى إن وجدنا لها أسانيد أخرى ضعفها يسير، وهناك أحاديث ضعفها شديد ولا يوجد منها أسانيد ضعفها خفيف يتقوى بعضها ببعض، فهذه ولو كثرت طرقها لا ترتقي إلى درجة الحسن لغيره. يعني الخلاصة، ينبغي أن تفرق بين الضعيف الذي ينجبر والضعيف الذي لا ينجبر. ثم قال المؤلف رحمه الله، قال: وكتاب الترمذي أصل في معرفة الحديث الحسن، أي أن كتاب الترمذي فيه من الحديث الحسن كثير، وهو الذي نوه بذكره، أي رفع ذكره وشهره، رفع ذكر الحديث الحسن وشهره. ويوجد في كلام غيره من مشايخه كأحمد والبخاري وكذا من بعده كالدارقطني، أي ويوجد إطلاق لفظ الحسن على الحديث في كلام غير الترمذي، أي الترمذي لم يتفرد بإطلاق كلمة الحسن على الأحاديث، بل سبق إلى ذلك، ووجد في كلام غيره من أهل العلم من مشايخه ومشايخ مشايخه. فأحمد رحمه الله لم يكن من مشايخ الترمذي، بل هو شيخ شيوخ الترمذي. أما البخاري فهو شيخه، وكذا من بعد الترمذي كالدارقطني، وجد في كلامهم استعمال الحسن. لكن هل أرادوا، من هم قبل الترمذي، هل أرادوا بالحسن الحسن الاصطلاحي أم أرادوا معنى آخر؟ اختلف أهل العلم في ذلك، فبعضهم قال أرادوا المعنى الاصطلاحي في بعض الأحيان، والبعض الآخر قال لم يرد من قبل الترمذي بالحسن المعنى الاصطلاحي، وأول من استعمل الحسن للمعنى الاصطلاحي هو الترمذي. ومن تمعن ونظر في كلام السلف لم يجد كلاما واضحا لهم في إرادة المعنى الاصطلاحي بإطلاقهم لفظ الحسن، لكن كلمات محتملة تحتمل المعنى الاصطلاحي وتحتمل المعنى الآخر، لذلك حصل الخلاف بين أهل العلم في هذا الأمر. وعلى كل حال الأمر في هذا سهل كما ذكرنا، فالسلف الذين لم يطلقوا كلمة الحسن على المعنى الاصطلاحي كانوا يدخلون الحسن لذاته في الصحيح، والحسن لغيره كانوا يدخلونه في الضعيف المعمول به. قال رحمه الله: ومن مظانه، هذه الكلمة يستعملها العلماء بمعنى المواضع التي يظن وجود الشيء فيها، أي كأنه هنا يقول من المواضع التي يظن أن يوجد الحديث الحسن فيها سنن أبي داود. من مظانه، أي المكان التي نظن أن نجد فيها هذا النوع من الحديث سنن أبي داود. قال: ومن مظانه سنن أبي داود، روينا عنه أنه قال، أي أبو داود رحمه الله: ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه، أما الصحيح فمعروف، وما يشبهه ويقاربه أي الحسن. وما كان فيه وهن شديد بينته، الوهن الضعف. قال أبو داود رحمه الله: ما كان فيه وهن شديد بينته. ها هنا يبين لنا أبو داود السجستاني رحمه الله صاحب السنن، سنن أبي داود، أن الحديث الذي فيه ضعف شديد يبينه، لا يسكت عنه. إذن ما سكت عنه أبو داود فليس بشديد الضعف، هذا ما يفهم، ما يؤخذ من كلام أبي داود. ما سكت عنه أبو داود فليس بشديد الضعف، أي من الممكن أن يكون ضعيفا، ومن من الممكن أن يكون حسنا، ومن الممكن أن يكون ضعيف صحيحا. وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح. قال شيخنا مقبل الوادع رحمه الله وبارك في عمله: الذي لم يذكر فيه شيئا، أي أبا داود، منه ما هو في صحيح البخاري، ومنه ما هو صالح للحجية، ليس في صحيح البخاري ولكنه صحيح أو حسن، ومنه ما هو صالح للشواهد والمتابعات. قال الشيخ رحمه الله: كلامه هذا يطبق في كتابه، فإذا لم يقل في الحديث شيئا نعرف أنه صالح أو صحيح، أي صالح في الشواهد والمتابعات أو صحيح. قال شيخنا رحمه الله: طالب العلم لا بد أن يبحث ويحكم على الحديث الذي يستحق الصحة بالصحة، والذي يستحق الحسن بالحسن، والذي يستحق أن يكون صالحا في الشواهد والمتابعات كذلك الذي هو ضعيف. إذن فقول أبي داود رحمه الله: وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، أي منه ما هو صالح للحجية، ومنه ما هو صالح للشواهد والمتابعات. قال: وبعضها أصح من بعض، أي أنها تتفاوت، الأحاديث الذي في كتابه السنن تتفاوت، فبعضها أقوى من بعض. قال: وروي عنه أنه يذكر في كل باب أصح ما عرفه فيه. قال: وروي عنه، أي عن أبي داود، أنه يذكر في كل باب أصح ما عرفه فيه، ولا يعني ذلك أنه صحيح. عندما يذكر في كل باب أصح ما وجد من أحاديث لا يعني ذلك أنه صحيح، بل من الممكن أن يكون صحيحا أو حسنا أو ضعيفا، لكنه أجود من غيره، هذا الذي يريده بكلمة أصح ما عرف فيه، أي أنه أجود من غيره في هذا الباب. هذا معنى كلام أبي داود رحمه الله. قلت ابن كثير: ويروى عنه أنه قال: وما سكت عنه فهو حسن. لكن هذه اللفظة كلمة فهو حسن بدل قوله فهو صالح لا تصح، لأن المحفوظ عنه أنه قال: فهو صالح. وابن كثير رواها بصيغة التمريض التي تشعر بضعفها، وقد أشار الحافظ في النكت إلى عدم ثبوتها، أشار إشارة إلى هذا. فالصحيح المحفوظ عنه أنه قال: وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، فيدخل في ذلك ما كان صالحا للاحتجاج أو صالحا للاستشهاد والمتابعة. قال ابن الصلاح: فما وجدناه في كتابه مذكورا مطلقا، أي لم يذكر فيه شيء، إنما ذكر الحديث وسكت، وليس في واحد من الصحيحين، أي ليس في البخاري ولا في مسلم، ولا نص على صحته أحد من العلماء والأئمة في الحديث، فهو حسن عند أبي داود. قال الذهبي رحمه الله في تعليقه على كلام أبي داود: قد وفى، فإنه قد بين الضعيف الظاهر وسكت عن المحتمل، فما سكت عنه لا يكون حسنا عنده، ولا بد كما زعمه ابن الصلاح وغيره، بل قد يكون مما فيه ضعف، بل قد يكون مما فيه ضعف. فالذهبي رحمه الله هنا قد رد كلام ابن الصلاح الذي فيه حمل الأحاديث التي في سنن أبي داود والتي سكت عنها على الحسن، والتي ليست في الصحيحين ولا نص أحد من الأئمة على صحته. قال هي تحمل على أنها حسنة، فالذهبي رحمه الله رد كلام ابن الصلاح وذكر أن من هذه الأحاديث التي سكت عنها أبو داود منها ما هو في درجة الحسن ومنها ما هو في درجة الضعيف. ذكره عنه السبكي في طبقات الشافعية. والصحيح كما قال شيخنا الوادعي رحمه الله أن طالب العلم يأخذ الحديث ويبحث عنه في أو يبحث عن حاله، يجمع طرقه وينظر فيه ويحكم عليه بما يستحق من صحة أو حسن أو ضعف. هذا هو الراجح في جميع الأحاديث الموجودة في كتب السنن والمسانيد ما عدا الصحيحين. الصحيحان اشترطا الصحة ووفيا بشرطهما، فما لم ينتقده العلماء من أحاديثهما فلا ينبغي لأحد أن يتجرع على ذلك ولا أن ينتقد أو يضعف شيئا من أحاديث الصحيحين ما لم يسبق إلى ذلك. أما بقية السنن والمسانيد والصحاح فكل هذه ينظر طالب العلم في أحاديثها ويحكم عليها بما تستحق. هذا أرجح الأقوال في هذه المسألة. قلت الكلام لابن كثير: الروايات عن أبي داود بكتابه السنن كثيرة جدا، ويوجد في بعضها من الكلام، أي من كلام أبي داود على الأحاديث، روايات تلاميذه عنه لكتابه السنن كثيرة، ويوجد في روايات بعض تلاميذه عنه من نقل كلام أبي داود ما لا يوجد في الروايات الأخرى. قال: ويوجد في بعضها من الكلام بل والأحاديث ما ليس في الأخرى. مثلا تجد في رواية اللؤلؤي من كلام منقول عن أبي داود في نقد بعض الأحاديث ما لا تجده في رواية ابن داسة مثلا، أو في رواية الرملي مثلا. ورواية اللؤلؤي أكمل الروايات بالنسبة لسنن أبي داود. قال الحافظ ابن حجر: في رواية أبي الحسن بن العبد عن أبي داود من الكلام على جماعة من الرواة والأسانيد ما ليس في رواية اللؤلؤي. أبو الحسن بن العبد أحد تلاميذ أبي داود، واللؤلؤي أيضا أحد تلاميذ أبي داود الذين نقلوا عنه سنن أبي داود. فيقول الحافظ بن حجر: في رواية أبي الحسن بن العبد عن أبي داود من الكلام على جماعة من الرواة والأسانيد ما ليس في رواية اللؤلؤي، وإن كانت روايته أشهر، أي رواية اللؤلؤي. ثم ذكر حديثا وذكر أنه في بعض الروايات تكلم على الحديث بكلام ذكر بعضها في رواية ثانية، وذكر أن أبا داود ضعف حديثا خارج السنن وسكت عنه فيها. فثبت إذن عن أبي داود أنه ضعف بعض الأحاديث التي سكت عنها في سنن أبي داود. إذن فلا يصح أن نحمل كل الأحاديث التي سكت عنها أبو داود في سننه على أنها حسنة. قال: ولأبي عبيد الآجري عنه أسئلة في الجرح والتعديل والتصحيح والتعليل، كتاب مفيد وهو مطبوع، ومن ذلك أحاديث ورجال قد ذكرها في سننه. فقوله: وما سكت عنه فهو حسن، ما سكت عليه في سننه فقط أو مطلقا، هذا مما ينبغي التنبيه عليه والتيقظ له. الكلام في هذا يريد أن يذكر ابن كثير هنا أن لأبي داود كلام كثير في الأحاديث، وسكت عن الكثير من الأحاديث سواء في السنن أو في غيرها من المواضع. فهل كلام ابن الصلاح الذي ذكر فيه بأنه الحديث الذي سكت عنه أبو داود يعتبر حسنا، هل يريد بذلك أنه يعتبر حسنا فقط أحاديث السنن أم أحاديث السنن وبقية الأخبار؟ هذا ما يريد أن يذكره ابن كثير رحمه الله. وقد اعترض أهل العلم على هذا الاعتراض، قالوا كلام ابن الصلاح واضح في أنه يتكلم عن السنن لا يتكلم عن غيرها، والله أعلم. وعلى كل حال، خلاصة هذا الموضوع هو ما ذكرناه، أن كل حديث ينظر فيه طالب العلم ويحكم عليه بما يستحق. ثم قال رحمه الله: قال: وما يذكره البغوي في كتابه المصابيح من أن الصحيح ما أخرجاه أو أحدهما، وأن الحسن ما رواه أبو داود والترمذي وأشباههما، فهو اصطلاح خاص لا يعرف إلا له. وقد أنكر عليه النووي ذلك لما في بعضها من الأحاديث المنكرة. البغوي صاحب كتاب مصابيح السنة وكتاب شرح السنة، في كتابه المصابيح اتبع اصطلاحا خاصا به، فقال بدل أن يخرج الحديث ماذا يفعل؟ يذكر الحديث ثم يقول صحيح، ويذكر الحديث ثم يقول حسن. فالذي لا يعرف اصطلاح البغوي ماذا يظن؟ يظن أن الصحيح هو بمعنى الصحيح عند أهل الاصطلاح عند أهل الحديث، والحسن هو الحسن عند أهل الحديث المعروف. قالوا: لكن هنا البغوي اصطلح اصطلاحا خاصا، فيطلق الصحيح على ما أخرجه البخاري أو مسلم، أو ما أخرجه البخاري ومسلم معا فيسميه صحيحا، ويطلق الحسن على ما رواه أبو داود والترمذي وأشباههما فيقول فيه حديث حسن. أي أن كلمة الصحيح والحسن عند البغوي كلمة تخريج وليست كلمة حكم على الحديث. الكلمة عند أهل الحديث هي حكم على الحديث، عندما تقول صحيح أي معمول به، حسن أي معمول به، ضعيف أي غير معمول به، غير مقبول. أما عندما تقول صحيح عند البغوي فمعناها أخرجه البخاري، أو أخرجه البخاري ومسلم، أو أخرجه مسلم. وعندما تقول حسن أي أخرجه أبو داود، أو أخرجه أبو داود والترمذي وهكذا. إذن فهي كلمة تخريج وليست كلمة حكم على الحديث عند البغوي في المصابيح، وهذا اصطلاح خاص، وهذا اصطلاح خاص بالبغوي. طيب تفضل يا أبا زيد. فهذا الاصطلاح خاص بمن؟ خاص بالبغوي، ولذلك انتقده بعض أهل العلم عليه، فقالوا بعض الأحاديث التي يذكر فيها هذا، بعض الأحاديث التي يذكر فيها هذا هي منكرة، فكيف يقول فيها حسن؟ قالوا لهم: هذا اصطلاح له، وأراد به التخريج، ما أراد به الحكم على الحديث وهل هو مقبول أو غير مقبول. ولا مشاحة في الاصطلاح إذا بين الشخص الاصطلاحه في المسألة، وبين مراده في أول كتابه فلا ينتقد ولا يعترض عليه، اصطلاح له، أراد أن يسمي ما يسمي، ما في إشكال إذا ما بنى على اصطلاحه أحكاما شرعية وخالف فيها الصواب لا مشاحة في الاصطلاح. يقال لا مشاحة في الاصطلاح بشرط ألا تبني على اصطلاحك أحكاما شرعية مخالفة للصواب. بما أنك بينت اصطلاحك فالأمر في هذا سهل والله أعلم. ونكتفي بهذا القدر، وبارك الله فيكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وإلى هنا نتوقف عن دروس الباعث الحثيث إلى بعد العيد بإذن الله تبارك وتعالى. نعم.